إننا نعرف أن اتصال السند المقصود به أن يكون كل راوي أخذ عن شيخه، هذا هو المقصود باتصال السند. ننتقل بعد ذلك للشرط الثاني، قال هو ما اتصل سنده بنقل العدل. إذن الشرط الثاني عدالة الرواة. الراوي أيها الإخوة حتى يكون حديثه صحيحا لا بد أن تتوفر فيه صفة العدالة والضبط، والعدالة شيء والضبط شيء آخر. فقد يكون الراوي عدلا ضابطا، وقد لا يكون لا عدلا، وقد لا يكون عدلا ولا ضابطا، وقد يكون عدلا لا ضابطا، وقد يكون ضابطا لا عدلا. كل هذه الأشياء محتملة، والأمثلة متعددة عليها في كتب الرجال. مسألة العدالة المقصود بها أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا سالما من عوامل الفسق وخوارم المروءة، أن يكون مسلما أي يخرج به الكافر، فالكافر لا تقبل روايته بحال من الأحوال. أن يكون مسلما، لكن قد يرد علينا ها هنا كيف أن العلماء قبلوا حديث أبي سفيان حينما حدث بقصته مع هرقل عظيم الروم، وهذا وارد. فأبو سفيان حدث كما في الصحيحين بقصته بعد معركة بدر حينما ذهب هو ورفقة معه إلى الشام في تجارة، فاستدعاهم هرقل لأنه كان وصل إليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم أسئلة، والقصة طويلة وهي معروفة. الشاهد من ذلك أن أبا سفيان كان في تلك الحال كافرا، ثم بعد أن أسلم أخذ يحدث بهذا الحديث. إذن نحن نشترط الإسلام في حال التبليغ لا في حال التحمل، أي حينما يبلغ الحديث يأتي وقت تحديثه به، هذا الذي لا بد من توفر هذا الشرط فيه أن يكون مسلما. أما في حال تحمله أي في حال سماعه للحديث فلا يشترط حينذاك أن يكون مسلما، بل كثير من الصحابة كانوا يحدثون بأحاديث مما أخذوها في حال كفرهم، ولم يتكلم أحد من العلماء عن تلك الروايات لأن المقصود في حال الأداء. فالراوي حينما أدى هذا الذي تحمله أداه في حال إسلامه، وهو في حال الإسلام لا يتصور منه أن يحدث بغير الحقيقة. إذن عرفنا أن شرط الإسلام ها هنا يشترط في حال ماذا؟ في حال الأداء لا في حال التحمل، أن يكون مسلما بالغا، بمعنى أن رواية الصبي لا تقبل عند المحدثين إلا بعد البلوغ، لكن يرد على هذا مثل ما ورد على سابقه، فيقال أحاديث عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهما من الصحابة كانوا صغارا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 13 سنة، فكيف نستطيع أن نقول إن رواية الصبي لا تقبل وعبد الله بن عباس بهذه الصفة؟ نقول في هذا كما قلنا في سابقه، فالمقصود في حال الأداء، حينما يؤدي الحديث لا بد أن يكون بالغا. أما في حال التحمل فقد يتحمل وهو صغير، لكن بعض العلماء حددوا أيضا سنا للتحمل، فبعضهم قال السن التي يصح معها التحمل هي سن 5 أو 4 على اختلاف فيما بينهم، لكن هذا الكلام إن شاء الله سيأتي معنا حينما نتكلم عن آداب المحدث وطالب الحديث، فإنهم في ذاك الموضع تكلموا عن السن التي ينبغي معها الابتداء بالطلب والابتداء بالتحديث والتوقف عن التحديث، كل هذا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. إذن عرفنا أن مسألة البلوغ ومسألة الإسلام تشترط في حال ماذا؟ في حال الأداء. فلا الكافر تقبل روايته في حال الأداء، ولا الصبي تقبل روايته في حال الأداء، بل لا بد أن يكون مسلما وبالغا. قالوا بعد ذلك عاقلا. يخرج بالعاقل ماذا؟ المجنون ومن في حكمه كالمغفل. فمن كان في عقله خلل من جنون ونحوه أو فيه غفلة بمعنى أنه ساذج يمكن أن تنطلي عليه الألاعيب، فهذا لا يقبل المحدثون روايته حتى وإن كان صالحا عابدا. فكان المحدثون يتقون روايات هذا الصنف من الناس. الإمام مالك رحمه الله أشار إلى أن بالمدينة 70 رجلا ما منهم إلا من يرجو الإمام مالك أن يدعو له دعوة مستجابة، ولكنه لا يقبل رواية أحد منهم. ولعلكم تقرؤون في مقدمة صحيح مسلم قصة عبد الله بن المبارك مع عباد بن كثير. عباد بن كثير كان رجلا صالحا عابدا، ولكنه إذا حدث جاء بالطامات. فسأل عبد الله بن المبارك شيوخه كسفيان الثوري وغيره، فقال إن عباد بن كثير من ترون؟ فهل ترون إذا ذكر عباد بن كثير أن أبين حاله؟ قالوا بلى بين حاله. فكان عبد الله بن المبارك بعد ذلك إذا ذكر عباد بن كثير في مجلس أثنى عليه في دينه ثم بين حاله في الحديث، فحذر الناس من أحاديثه. ما السبب؟ السبب أن عباد بن كثير هذا ممن قيل عنه أدركته غفلة الصالحين، فتنطلي عليه الأحاديث التي لا تصح ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هم حينما يشترطون العقل يريدون من طالب علم الحديث أن يكون من عقلاء الناس الذين يعرفون ما يتحملون ويعرفون ما يؤدون. ومتى كان الراوي بهذه الصفة فهو الذي يعنى المحدثون بقبول روايته مع توافر باقي الشروط. فهذا هو المقصود بالعقل، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من عوامل الفسق. حينما قالوا سالما من عوامل الفسق، المقصود بعوامل الفسق ما يفسق به الرجل بأن يأتي أمرا محظورا أو يدع أمرا واجبا، لكن لا بد من التنبه إلى أن هذا المحظور وذلك الواجب مما لا يكون فيه خلاف بين العلماء، وأعني بالخلاف الخلاف المعتبر. أما إذا كان هناك خلاف فلا يقدح في الرواة بسبب مخالفتهم في بعض الأمور. فلو نظرنا إلى شرب الخمر، لو أن راويا من الرواة عرف بأنه يشرب الخمر التي هي من العنب ومن التمر، فإنه في هذه الحال يعتبر فاسقا ساقط الرواية. لكن لو شرب النبيذ الذي أجازه بعض العلماء فإنه في هذه الحال لا يقدح ذلك في روايته إذا كان ممن يقول بحله. أما إذا كان ممن يقول بحرمته ويشربه فهذا يعتبر قادحا فيه. ولذلك العلماء كانوا يفرقون بين بلدين، يفرقون بين الكوفة والبصرة، يقولون إذا رأيت الراوي يشرب النبيذ وهو كوفي فاقبل روايته، وأما إذا رأيته يشرب النبيذ وهو بصري فرد روايته. السبب أن أهل البصرة يرون حرمة شرب النبيذ، وأما أهل الكوفة فيرون إباحة شرب النبيذ. وقد كان ممن يشرب النبيذ علماء أجلاء لا نزاع إطلاقا في الاحتجاج بهم واعتبارهم من كبار المحدثين، كوكيع بن الجراح رحمه الله. لو قرأتم في ترجمته لوجدتم أن العلماء نصوا على أنه كان لا يقبل دعوة إنسان يدعوه إلى وليمة أو إلى طعمة من الطعم إلا إذا أتى بالنبيذ في تلك الدعوة، يشترط عليه أن يأتي بالنبيذ، فإن لم يأتي بالنبيذ لم يستجب لدعوته. إذن نستطيع أن نخلص من هذا بأن الفسق الذي يقدح في الراوي هو الفسق الذي لا يختلف العلماء في الحكم على صاحبه بأنه فاسق، إما بتركه أمرا محظورا لا خلاف فيه، إما بفعله أمرا محظورا لا خلاف فيه، أو بتركه أمرا واجبا لا خلاف فيه بحال من الأحوال. ولعل في هذا الصدد يشار إلى بعض ما ورد في تراجم بعض الرواة الذين قدح فيهم بما ليس بقادح، فأحدهم ذم سماك بن حرب، فقيل له لماذا؟ قال رأيته يبول قائما. ومسألة البول قائما من المسائل المختلف فيها، وقد جاء الحديث الذي في صحيح مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. فهل لو جاء عالم من العلماء فتمسك بهذا النص ورأى جواز البول قائما يعتبر مؤاخذا بأخذه بهذا الحديث؟ لا يعتبر مؤاخذا، مع العلم أن الحديث الوارد في النهي عن البول قائما حديث للعلماء فيه كلام، بل هو حديث ضعيف لا يصح. إذن عرفنا من هذا أنه لا بد أن يكون الأمر المفسق من الأمور التي لا يختلف فيها، فهذا هو المقصود بعوامل الفسق. وخوارم المروءة، خوارم المروءة المقصود بها الإتيان بما يخرم مروءة الإنسان، والمروءة خلق يحث الإنسان على فعل ما يمدح به وترك ما يذم به. خوارم المروءة أيها الإخوة مسألة اعتبارية يذكرها المحدثون في شروط العدالة، ولكن تطبيقها صعب، بل ربما لو ذهبت إلى تطبيقاتهم لوجدت أن بعض خوارم المروءة هذه أحيانا تدخل في الفسق فيما يفسق به الراوي، مثل الغنى ذكروه من خوارم المروءة، لكن الغنى من الأمور التي يفسق بها الراوي إلا في أحوال نادرة، كأن يكون ممن يرى إباحته كابن حزم عفى الله عنا وعنه فلا يؤاخذ بهذا، لكن من رأى حرمته وفعله فإن هذا يعتبر قادحا فيه. لكن الذي يظهر أنهم حينما يذكرون الغنى في خوارم المروءة ولا يذكرونه في المفسقات على اعتبار أن من يفعله حتى وإن كان يراه مباحا يعتبر ذلك خارما لمروءته، لأنه ليس من سمة أهل العلم، وإنما الذي يفعله هم الفساق، فلا يليق بأهل العلم بحال من الأحوال أن يسلكوا هذا المسلك. إذن خوارم المروءة المقصود بها ما يخرم مروءة الإنسان مما يعاب به أمام الناس. ولعلي أقرب المثال أو أقرب الفهم بمثال أذكره حتى يتضح لنا المقصود بخوارم المروءة وعليه نقيس. دائما أن أذكر للإخوة مسألة نعم قد لا تحصل، ولكن على فرض حصولها نعتبر أن هذا هو الذي يمكن أن يعتبر خارما للمروءة في مثل هذا الزمن. أنا أقول للإخوة دائما لو وجدنا إنسانا يعتبر نفسه مثلا طالب علم أو داعية وجاء في الشارع وليس عليه إلا فنيلة وسروال، هو ساتر لعورته، ولكن جاء وجلس على الرصيف بالفنيلة والسروال وبسط السماط وأخذ يأكل بنهم وشراها أمام الناس وهم يذهبون ويجيئون، هل يعتبر هذا لائقا؟ هذا لا يعتبر لائقا بأقل الناس أدبا، فكيف بمن ينتسب إلى العلم وإلى الدعوة؟ هذا الخروج عن أعراف الناس بهذه الصفة يعتبر خارما من خوارم المروءة وعليه نقيس. كانوا في زمن ماضي يعتبرون بعض الأشياء التي لا تعتبر في هذه الأزمان من خوارم المروءة. بعضهم كان يعتبر الحسر عن الرأس من خوارم المروءة، بعضهم كان يعتبر إطلاق الأزرار من خوارم المروءة، لكننا نستطيع أن نحدها بحد فنقول إذا كان الذي يمكن أن يتكلم فيه على أنه خارم من خوارم المروءة مما دل عليه دليل شرعي إما بحظر أو بإباحة أو حث عليه فهذا لا يعتبر من خوارم المروءة. إذا وجدنا طالب علم يطلق أزراره تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا وهو مطلق الأزرار، من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأسى به بهذه الصفة، لا يجوز لنا أن نقول عن هذا الإنسان الذي بهذه الصفة إنه ارتكب خارما من خوارم المروءة، مع غض النظر عن كون إطلاق الأزرار مسألة يتسنم بها أو لا، هذا مبحث آخر، لكن مجرد فعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز معه أن يطلق عليه إنه ارتكب خارما من خوارم المروءة. لو أن إنسانا أسبل إزاره وقالوا عنه هذا ارتكب خارما من خوارم المروءة، نقول لا، هذا ارتكب أمرا محرما بنص شرعي حتى وإن خالف في ذلك من خالف. فإذا قلنا إنه خارم نقول إنه محرم، لأن الأدلة الشرعية دلت على هذا. فإذا نعتبر الخارم هو الذي لا يدل عليه دليل شرعي لا بحظر ولا بإباحة أو ندب، ومع ذلك يكون فعلا من الأفعال التي يذم بها الإنسان في أعراف الناس، وهذا قد يكون في زمن دون زمن وفي مكان دون مكان. فنجد أن مثلا عندنا مثلا في الرياض لا يليق مثلا بطالب علم أن يأخذ مثلا هذا الآيس كريم وبيده ويأكله أمام الناس ومرأة من الناس، هذا لا يليق وليس من سمت أهل العلم وإنما من سمت سفهاء الناس. لكن في مثل ازدحام الناس في مواسم الحج وفي مكة وغيرها نجد هذا أمرا مستساغا، لأن أعراف الناس لا تأبى هذا ولا ترفضه. فالبلد يختلف أحيانا والوقت، فعرفنا بهذا ما المقصود بخوارم المروءة. هذا كله يتعلق بالكلام على العدالة، ما اتصل سنده بنقل العدل. تبقى مسألة الكلام على الضبط بنقل العدل الضابط. الضبط هذا يحتاج إلى وقت أطول من الوقت الذي معنا، فنتوقف عند هذا ونتكلم عنه إن شاء الله في يوم غد إن أحيانا الله جل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب أنا يبدو لي أخطأت في التوقيت، يعني باقي معنا إن شاء الله وقت نستطيع أن نتكلم فيه عن الضبط. قوله بنقل العدل الضابط، المقصود أيها الإخوة بالضبط أن يكون الإنسان الراوي متصفا بكمال الضبط، إما ضبط الصدر أو ضبط الكتاب. فالضبط قسمان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر ليس كل أحد يؤتاه، وإنما هذه منة من الله جل وعلا على العبد، فإن كان موصوفا بقوة الضبط بقوة الحافظة فهذا هو الذي إذا ما أضيفت إليه الشروط الأخرى يكون حديثه صحيحا، لكن إن لم يكن موصوفا بقوة الضبط فبإمكانه أن يستعين بيمينه وبكتابه حتى يسد الخلل الذي طرأ عليه في حافظته. وبعضهم كان يجمع بين الاثنين، بين ضبط الصدر وضبط الكتاب، فيكون ضابطا أي حافظته قوية، ومع ذلك يكون صاحب كتاب. نحتاج إلى التفصيل في مسألة ضبط الصدر ومسألة ضبط الكتاب نوعا ما. في مسألة ضبط الصدر قد يكون الراوي ضابطا في طور من أطوار حياته، ولكن يطرأ عليه ما يخدش ذلك الضبط، وهو ما يسمى بالاختلاط. لسبب من الأسباب العارضة، إما لفجيعة في حادث معين، أو بسبب ضربة أو سقوط عن دابة، أو لغير ذلك من الأسباب، تختل حافظة الراوي. فهذا الاختلال في حافظته يكون معه حديثه الذي يحدث به بعد هذا الاختلال مضطربا، قد يجعل إسناد حديث على متن حديث آخر، وقد يكون الحديث عن راوي فيجعله عن راوي آخر، بل ربما تجاوز ذلك إلى درجة قبول التلقين. من الرواة من اختلط بسبب سرقة اللصوص لمتاع بيته كأبي بكر بن أبي مريم، ومن الرواة من اختلط بسبب كبر سنه كسعيد الجريري، ومن الرواة من اختلط بسبب احتراق كتبه أو سقوطه عن الدابة كما حكي ذلك عن ابن لهيعة. منهم من قال إنه اختلط بسبب احتراق الكتب، ومنهم من قال بسبب سقوطه عن دابة، وقد يكون الأمران جميعا. فلسبب من الأسباب من سبب من الأسباب هذه التي ذكرت وغيرها يطرأ طارئ على حفظ الراوي، فنحتاج إلى قسمة حياته إلى قسمين. قسم هو الذي حدث فيه بالأحاديث الصحيحة وهو في حال صحة عقله وسلامته، والقسم الآخر هو الذي حدث فيه بالأحاديث التي حصل فيها الخلل. يستطيع العلماء التمييز بين روايات هذا الصنف من الرواة عن طريق تلاميذهم، فالتلاميذ بعضهم يأخذ عن الراوي في حال صحته، فبمجرد إحساسه باختلال ضبطه لسبب من الأسباب يتوقف عن أخذ أحاديثه، فيقال أحاديث فلان عن فلان صحيحة لأنه ما أخذ عنه إلا في حال صحة عقله وسلامته. ومن الرواة من يأخذ عنه بعد الاختلاط، فأحاديث هؤلاء ضعيفة عن ذلك الراوي، ومنهم من يأخذ عنه قبل وبعد الاختلاط لا يتوقف عنه حينما اختلط، فهذا تختلط رواياته ولا يمكن تمييزها. هذا يعتبر من الأشياء التي لا بد من التنبيه عليها في الكلام على ضبط الصدر. إذن قد يكون الراوي ضابطا ضبط صدر، ولكن يطرأ عليه ما يخل بهذا الضبط، هذا فضلا عن من كان الاختلال عنده من الأصل فهذا لم يؤتى ضبط الصدر. أما ضبط الكتاب فالمقصود به أن يصون الراوي كتابه عن أيدي العابثين، ولا يدفعه إلا لمن يثق به. أما إذا عرف عنه التساهل فيدفع كتبه إلى من لا يثق به، فإن هؤلاء الذين يدفع كتبه إليهم قد يدخلون في أحاديثه أشياء ليست منها، فتسقط حين ذاك رواياته، مثل سفيان بن وكيع ابن الجراح. وكيع بن الجراح إمام، وابنه سفيان إمام، ولكن سفيان هذا ابتلي بوراق، الوراق الذي يكتب له، ففوجئ العلماء بسفيان هذا وهو يحدث بأحاديث منكرة بواطين لا تصح، وهم يعرفونها، عندهم مقاييس وضوابط معينة لتمييز هذه الأحاديث، فجاءه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان ونصحاه وكلماه في أنه إنما أتي من قبل وراقه، وأنه يجب عليه إذا أراد أن تتقى هذه الأحاديث يجب عليه أن يبعد هذا الوراق، وتكفل له أبو زرعة وأبو حاتم بتنقيح رواياته وتمييز صحيحها من سقيمها، لكن بشرط إبعاده لذلك الوراق. وكان ذلك الوراق يستمع إليهما من وراء الستر، فحينما ذهب رجع إلى سفيان ويبدو أنه متمكن عنده، فتكلم معه بما جعل سفيان يبقيه على حاله ولا يغير من الأمر شيئا، فاضطر العلماء للكلام في رواية سفيان وأسقطت وأهدرت رواياته مع كونه عدلا في نفسه، ولكن ضبطه الذي هو ضبط كتاب اختل بسبب هذا البلاء الذي لحقه من جراء هذا الوراق. كذلك أيضا ذكر ابن حبان عن عبد الله بن صالح كاتب الليل. عبد الله بن صالح صالح في نفسه وكان صاحب كتاب، فدخلت المنكرات في رواياته، لذلك بعض العلماء تكلم فيه وبعضهم عدله. من عدله نظر إلى جانب إصابته وإلى جانب صلاحه، ومن تكلم فيه نظر إلى تلك الأحاديث التي يرويها عبد الله بن صالح كاتب الليث. هذا ابن حبان بين السبب، قال: عبد الله بن صالح كان له جار سوء يستطيع أن يكتب بخط يشبه خط عبد الله بن صالح، فكان يكتب في الرقاع أحاديث بخط يشبه خط عبد الله بن صالح ويدسها في بيته، فيجدها عبد الله بن صالح فيظنها سقطت من كتبه فيأخذها ويضعها في كتبه ويحدث بها على أنها من أحاديثه وهي ليست من أحاديثه، فابتلي بهذا الجار السيء فدخلت المناكير في رواياته لهذا السبب. لذلك نجد أن ضبط الكتاب أحيانا قد لا يكون للإنسان فيه دخل ولا يكون عليه عتب في خاصة نفسه، ولكنه ابتلاء يبتليه الله جل وعلا به، مثل ما حصل لعبد الله بن صالح هذا. ومنهم من يكون ذلك من جراء تفريط منه كسفيان ابن وكيع، فعلى الصفتين كلتيهما يعتبر هذا قادحا في الضبط لا قادحا في العدالة، فهذا هو المقصود بحفظ الكتاب. من الرواة من يعتمد على كتابه بسبب أنه حافظ لأحاديثه حفظ كتاب، ولكن إما أن يعمى أو يحترق ذلك الكتاب فيضطر للتحديث من حافظته، ولكنه لم يتحفظ تلك الأحاديث جيدا فيحدث بتلك الأحاديث بهذه الصفة، فهذا ملتحق بمن اختلط، يعني الكلام فيه تابع للكلام عمن اختلط. من الرواة من نعتبرهم ثقات في سائر أحوالهم إلا في شيوخ معينين، تكلم فيهم في أولئك الشيوخ، يعني في روايتهم عن أولئك الشيوخ بسبب اختلال الضبط الذي هو ضبط كتاب وضبط صدر في آن واحد، مثل هشيم بن بشير الواسطي رحمه الله تعالى، كان من كبار الأئمة ومن الثقات الأثبات ومن الحفاظ المتقنين، ولكنه جاء إلى الزهري فسمع منه أحاديث وكتبها في أوراق، وحينما كان يذاكر سفيان بن عيينة جاءت الريح فأطارت هذه الأوراق، ريح شديدة أطارت الأوراق من يده، فأصبح يحدث بتلك الأحاديث بما علق منها بذهنه، ولكن لم يقصد هشيم بن بشير تحفظ تلك الأحاديث وإلا حافظته جيدة، فحفظها حفظا رديئا، اضطر معه العلماء إلى أن يتكلموا في رواياته عن الزهري، فرواياته هشيم بن بشير عن الزهري تعتبر ضعيفة لهذا السبب. فهذا بالنسبة لمسألة الضبط. كيف يستطيع العلماء أن يعرفوا العدالة والضبط؟ سيأتي إن شاء الله معنا كلام في هذا، لكن خلاصته أنهم يعرفون العدالة بأحد أمرين: إما بالاستفاضة والشهرة، استفاضت واشتهرت عدالة ذلك الإنسان في المجتمع بحيث لم يعد محتاجا إلى من يزكيه ويقول عنه إنه ثقة، مثل الأئمة المشهورين كالإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وأمثال هؤلاء، شهرتهم تغني عن الحكم عليهم بالعدالة، فهم عدول بمجرد الشهرة. إذا لم تتوفر الشهرة فنستطيع معرفة العدالة بأمر آخر، وهو التنصيص، التنصيص من قبل أحد أئمة الجرح والتعديل المعتبرين على أن ذلك الراوي ثقة عدل. إذا نص على ذلك فهذا يكتفى به. أما بالنسبة لمسألة الضبط فيعرفونها بعرض مرويات الراوي على مرويات الثقات الضابطين، فإذا وافقت مروياته مروياتهم اعتبروه ثقة ضابطا، وإن خالفتها وكانت المخالفة كثيرة اعتبروه ضعيفا وأهدروا رواياته، وإن كانت المخالفة محتملة فهذا هو الراوي الذي يختلف العلماء فيه، وهو الذي يعبرون عنه بأن حديثه حديث حسن، كما سيأتي إن شاء الله معنا حينما نتكلم عن حفظ راوي الحديث الحسن. أما بالنسبة لما بعد هذا وهو انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة، الشرط الرابع والشرط الخامس، فالمقصود بالشذوذ أو الحديث الشاذ أحد أمرين عند العلماء، سيأتي الكلام عليهما إن شاء الله مفصلا، لكن نأخذ التعريف الراجح ها هنا ونترك التفصيل لموضعه، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على الحديث الشاذ. فالحديث الشاذ هو ما يرويه الراوي مقبول الرواية مخالفا من هو أولى منه، وإن كان بعضهم يقول ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، لكن قولنا المقبول تعم الثقة ومن هو دونه كالصدوق الحسن الحديث، ومن هو أولى منه أي أولى منه من حيث المكانة، كأن يكون صدوقا يخالف راويا ثقة، ففي هذه الحال يعتبرون هذه المخالفة في هذه الحال شاذة ويحكم عليها بالشذوذ. فالمقصود إذن بالشاذ ما يخالف فيه الراوي الثقة أو الراوي المقبول من هو أوثق منه أو من هو أولى منه. سيأتي إن شاء الله الكلام على المخالفة، لأنها قد تكون مخالفة في الإسناد وقد تكون مخالفة في المتن، هذا له تفصيل في موضعه بإذن الله. أما مسألة العلة فيقصدون بالعلة العلة القادحة، والعلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، فلا بد من توفر هذين الشرطين: الغموض والخفاء والقدح في صحة الحديث. فإن اختل أحد هذين الشرطين لم تكن تلك علة اصطلاحية، فإن كانت ظاهرة فهي تلتحق بأحد ما كنا ذكرناه سابقا، كأن يكون مثلا راويا ضعيفا، فهذه تعتبر علة ظاهرة، فهي تلتحق بسبب الضعف، إما أن يكون بسبب طعن في العدالة أو بسبب طعن في الضبط. هذا إذا كانت العلة ظاهرة. إن لم تكن قادحة في صحة الحديث فالعلة حتى وإن عبر عنها بأنها علة قد لا تقدح في صحة الحديث، وهذا لا يمنع من إطلاقنا وصف الصحة على الحديث الذي وجدت فيه علة ليست بقادحة. فإذا لابد من توفر هذين الشرطين في العلة التي يرد لأجلها الحديث: أن تكون غامضة خفية، وأن تكون قادحة في صحة الحديث. بهذه الصفة نكون انتهينا من الكلام على الشروط الخمسة التي يجب توافرها في الحديث الذي نستطيع معه أن نحكم عليه بأنه حديث صحيح. أما بالنسبة للكلام على أصح الأسانيد فهذا الوقت لا يستوعبه، فنتركه إن شاء الله ليوم غد إن أحيانا الله جل وعلا. أحد الإخوة يقول: من أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، وما هي الفائدة من إيجاد هذه المرتبة الوسط، أعني مرتبة الحسن، وهل هناك خلاف في حجية الحسن لغيره؟ أقول: أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف لا نستطيع تحديده بدقة، ولكن أستطيع أن أقول لك من هو أول من أكثر من استخدام هذا اللفظ. فأول من أكثر من استخدامه هو الترمذي في جامعه، فهو الذي يطلق وصف الصحة أحيانا على حديث، ووصف الصحة مع الحسن أحيانا على حديث، ووصف الحسن فقط أحيانا على حديث آخر. فالترمذي هو أول من أكثر من ذكر هذا الاستخدام. أما الفائدة فقدمتها حينما تكلمت على تعقب ابن كثير على ابن الصلاح، وقلت إن الفائدة تكمن في الترجيح بين الروايات إذا تعارضت، وفي أيضا إعذار العلماء الذين يخالفون في قبول بعض الأحاديث على أساس أن الحديث لم يصل لدرجة الاحتجاج التي يلزم معها ذلك العالم بقبول ذلك الحديث، وإنما هذا الحديث في هذه المرتبة التي تختلف فيها وجهات النظر، وهذا الاختلاف يمكن أن يعذر معه العالم الذي يكون نقده بناء على قواعد أهل العلم. أما الخلاف في حجية الحسن لغيره فلعل الأخ يقصد ما أثير أخيرا من قبل بعض طلبة العلم من إنكارهم أن يكون هناك شيء اسمه الحسن لغيره، فهذا الإنكار غير صحيح، وهذه الدعوة التي جيء بها تحتاج إلى رد مفصل متقن مدعم بالأدلة من أقوال أهل العلم واستدلالاتهم وصنيعهم، وهذا إن أمد الله في العمر وهيأ الفرصة فأنا إن شاء الله سأكتب فيه كتابة، وإلا لعله ينبري لها أحد طلبة العلم الآخرين بما يمكن معه أن يقيم الحجة على هذه الدعوة وعلى مثيرها. فالترمذي رحمه الله في جامعه نص على هذا، فقال كما سيأتي إن شاء الله معنا حينما نتكلم عن الحديث الحسن، قال: والحديث الحسن عندنا هو من لا يكون في إسناده من يتهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. فقوله ويروى من غير وجه هذا يدل على أنه قصد الحسن لغيره، فهذا الترمذي وهو إمام وهو من تلاميذ البخاري ويعرف صنيع أهل العلم في وقته، فكيف يمكن أن تدعى هذه الدعوة وينكر ما يسمى بالحسن لغيره؟ لكن الذي نرشد له إخواننا من طلاب العلم أن لا تكون تصرفاتهم ومواقفهم بناء على ردود أفعال. إذا كانت مواقفنا بسبب ردود أفعال فإنها تؤدي إلى شطط آخر، قد يكون ذلك الفعل الذي استنكرناه عندنا أنه شطط فنقابله بشطط آخر، لا، هذا لا يجوز، بل الإنسان المنصف والمعتدل ينبغي له أن يكون متزنا لا تتحكم فيه هذه الردود التي هي ردود الأفعال، وإنما تكون مواقفه مدروسة ومتزنة ومنضبطة، وعليه أن ينظر من الذي سبقه لمثل هذه الدعاوى ولمثل هذا الكلام. هذه نواحي مهمة جدا. فكون العلماء استخدموا أو احتجوا بالحديث الذي يأتي من أكثر من طريق وهذه الطرق فيها ضعف هذا موجود، لكن كانوا يصنعون هذا الصنيع وفق معايير وموازين منضبطة، فمع مراعاتهم لمسألة التفرد ومسألة النكارة وغيرها من المسائل التي يعرفها أهل هذا الشأن والمتخصصون. أما أن يتساهل في قبول أي طريق من الطرق التي ترد لكونها ضعيفة فقط ومع طريق أخرى ويكون الحديث بهذه الصفة حسنا لغيره ومحتجا به، فهذا ليس بصنيع جيد. هذا بالنسبة لخلاصة هذه المسألة، وإن كانت في الحقيقة بحاجة إلى مزيد تفصيل أكثر من هذا. كيف نجمع بين كون كلمة عدل تختلف عن كلمة ضابط؟ أقول العدالة تختلف عن الضابط كما بيناه، لكن يمكن أن يجمع بينهما في وصف واحد كقولهم ثقة، فالثقة جمع بين وصفي العدالة والضبط. يقول بعد ذلك كيف نجمع بين كون كلمة عادل تختلف عن كلمة ضابط وبين جعل الحفاظ من مراتب التعديل ثقة ثقة عادل ضابط، إذ هذا يدل على أنها ثقة فقط ولا تدل على التكرار، وسياقها هنا مع ما كرر أي من أعلى المراتب. على كل حال يا أخي، أنا قلت إن كلمة ثقة تجمع بين وصفي العدالة والضبط، فإن نص عليهما جميعا كان يقال فلان عدل ضابط فهي تساوي ثقة، سواء عبرنا بهذا التعبير أو بذاك التعبير فالأمر سيان. أما مراتب التعديل الست التي ذكرها العلماء فهذه يستفاد منها في الترجيح أيضا بين الروايات، فقولهم ثقة 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 أو ثقة متقن أو ثقة حجة أعلى من قولهم ثقة. لو جاءك حديث يرويه راوي قيل فيه ثقة ثقة، وراوي وحديث آخر يقولون فيه عن راويه إنه ثقة، ولم يمكنك الجمع بين الروايتين، فترجح رواية الثقة الثقة على من قيل عنه ثقة فقط. يقول الأخ السائل: يقال إن إدخال خوارم المروءة في التعريف ليس بلازم لأنه غير منضبط، ويكفي قولنا خالي من أسباب الفسق، وهل وجد من المحدثين النقاد من جرح راو بسبب خوارم المروءة؟ أنا أحيل الأخ على بحث خرج للأخ مشهور بن حسن بن سلمان عن خوارم المروءة، يمكن أن يراجعه، وقبله بحث آخر لأحد الأساتذة في جامعة أم القرى عندكم ها هنا، وهو دكتور أحمد نور سيف في مجلة جامعة أم القرى، نشر أيضا بحثا عن خوارم المروءة. من يطالع في هذا البحث يجد أنه ذكر بعض الأوصاف التي قدح العلماء بسببها في بعض الرواة لهذا السبب الذي يعتبر خارما من خوارم المروءة. مثل ماذا؟ مثل حجاج ابن أرطأت، قالوا هذا رجل أهلكه التيه والعجب، وهو قال عن نفسه أيضا هذا، هو راوي ولكنهم قدحوا فيه لأنهم وجدوا فيه تيها وعجبا، قالوا والتيه والعجب لا يليق بأهل العلم، هذا من أهل هذا يليق أو هذا صنيع حال أهل الدنيا وأهل المناصب وما إلى ذلك، أما أهل العلم فشأنهم شأن آخر. اعتبروا التيه والعجب من خوارم المروءة، وهكذا في صفات أيضا متعددة، بل بعضهم اعتبر تولي القضاء من خوارم المروءة، فهي مسائل جاءت عن اجتهاد منهم، ولكن بعضها قد يسلم به وبعضها لا يسلم به، وبعضها قد يدخل تحت عوامل الفسق. يقول: قلتم غفر الله لكم الميانجي، والصحيح أحسن الله إليكم الميانشي، فهل هذا صحيح؟ أقول: أنت حكمت بأنه صحيح ثم استفسرت. على كل حال كلا التسميتين واردة، يقال فيه الميانجي بالجيم والميانشي بالشين، كلاهما واردة في الكلام عن ذلك المؤلف. يقول: ذكر بعض الكتاب في أسباب اختلاف المحدثين أن اختلاف علماء الجرح والتعديل في عدالة راوي يجعله حسنا، ودلل عليه من كلام المنذري، فهل هذا أمر مضطرد أم بقي على التفصيل في كل راوي؟ أقول لا، هذا ليس بصحيح، يعني بهذا الإطلاق عن العدالة ليس بصحيح، وإنما هم يقولون عن الراوي مختلف فيه إذا كان مختلفا فيه من جهة ضبطه، أما من جهة العدالة فلا. الاختلاف في الضبط بعضهم يعتبر المختلف فيه هذا حديثه حديثا حسنا، ولكن هذا أيضا ليس على إطلاقه، لأنه لا بد من النظر في حال كل راو على حدة، فيمكن أن يترجح معنا أحد جانبي الاختلاف، إما أن نرجح أنه حافظ، وإما أن نرجح أنه ضعيف الحفظ، وإما أن نعتبره في مرتبة وسط وهو حسن الحديث. أما العدالة فلا، العدالة لا بد معها أن نتأكد هل هذا الجرح الذي ورد في ذلك الراوي جرح مفسر أو غير مفسر، هذا إذا كان معارضا بتعديل،